రేడియో దబంగ రేడియో దబంగ రేడియో దబంగ اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الاعزاء في برنامجنا ليوم الخميس الموافق 31 ديسمبر عام 2020. برنامجنا بيشتمل على نشرة الاخبار وبرامج اخرى متفرقة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الاخبار واليكم عناوينها. خبراء ينتقدون ارتفاع الصرف على الأمن والدفاع وخفض الإنفاق على الصحة والتعليم في موازنة 2021، ويتوقعون استمرار الأزمات المعيشية والخدمية. بعثة اليونامت تعلن اليوم الخميس آخر موعد لأداء مهامها، ونازحو كلمة يطالبون تشكيل لجنة من مجلس الأمن. مبادرة جديدة لمنبر تفاوض جديد لسلام شرق السودان، واغتصاب طفلة وقتل شقيقها في قرية أم سواني بولاية القضارف. 7 وفيات و192 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الخرطوم، واستمرار الاشتباكات القبلية شرق محلية قريضة. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الأمين رمضان حماد. توقع خبراء اقتصاديون استمرار الأزمات المعيشية وعدم حدوث أي اختراق للإشكاليات الخدمية خلال العام المقبل، وفقاً لتسريبات ملامح موازنة 2021. وقال البروفيسور حسن بشير في مقابلة مع راديو دبنجا إن الموازنة تشهد اختلالاً عاماً في الإنفاق، مشيراً إلى زيادة نسبة الصرف على وزارة الدفاع والداخلية والدعم السريع، مع ضمور وتراجع في الصرف على الصحة والتعليم. كما رصدت الموازنة نسبة معتبرة لمجلسي السيادة والوزراء، وأعرب عن استغرابه لعدم زيادة الصرف على القطاع الصحي بالرغم من جائحة كورونا، وشكك في التزام الحكومة بوعودها بعدم زيادة الدولار الجمركي، وقال إنه تغيير قيمة الدولار الجمركي أو تعويم سعر الصرف سيؤدي إلى طفرة في سعر التضخم، بما يعني ضعف مردود الموازنة. وتوقع استمرار العجز في ميزان المدفوعات حتى منتصف العام. وأضاف في هذا الخصوص:
الاختلال الكبير موجود في الموازنة العامة هو في جانب الإنفاق العام. حتى الآن يعني الإنفاق على الأمن والدفاع كبير جدا، بالرغم من أنه القطاعات الأمنية والدفاعية يعني أنه هي تستحوذ على نسبة كبيرة جدا من القطاعات المنتجة في الاقتصاد، لكن بالرغم من ذلك تم رصد نصيب الأسد لها في الموازنة العامة في الإنفاق العام، ودي مشكلة طبعا كبيرة. ويعني زادت كل الأنصباء حسب المعلومات المتوفرة يعني أمور شديد يعني في الجوانب المتعلقة بالإنفاق على التعليم والصحة، أيضا في جوانب الخاصة بالصحة أنه حصل تراجع كبير يعني.
وحول إيرادات موازنة 2021 قال البروفيسور حسن بشير إنها تعتبر أقل من الإيرادات المرصودة في الموازنة بالنظر إلى معدلات التضخم، موضحا إن الموازنة تواجه مشكلة أساسية في الإيرادات لاعتمادها على الضرائب غير المباشرة مع تراجع قطاع الإنتاج. وأشار إلى عدم حدوث تغيير في مجال الإيرادات العامة منذ عهد النظام البائد، ويعتبر إن عدم ظهور إيرادات شركات القوات العسكرية في الموازنة إشكالية كبيرة، مشيرا إلى تصريحات رئيس الوزراء بأن ولاية وزارة المالية لا تتعدى 28% من المال العام. وأضاف في هذا الخصوص:
ما رشح من الموازنة العامة أنه الإيرادات العامة حوالي 900 مليار جنيه، وزادت بنسبة حوالي 60% من العام الماضي، وطبعا الزيادة دي أقل من معدلات التضخم. ده بيدل على أنه المشكلة بتاعة الإيرادات العامة كبيرة يعني، وده شيء طبيعي نتيجة لأنه في ضمور كبير في الإنتاج، وربما يعني نوع من الكساد أو التضخم والركود السائد، يضاف لذلك أنه الجوانب المتعلقة بالصادرات لحد الآن فيها مشكلة كبيرة يعني تنافسية الصادرات، الجوانب المتعلقة بالضرائب المباشرة فيها مشكلة كبيرة نتيجة لضعف القطاعات الإنتاجية والدخول.
وأعرب البروفيسور حسن بشير عن أمله في أن ينعكس إزالة اسم السودان من قائمة الإرهاب ومنحه الحصانة السيادية في تدفق المنح ورؤوس الأموال للاستثمار، ورحنا الاستفادة من ذلك بالصرف على البنيات التحتية والخدمات الاجتماعية وزيادة تنافسية القطاع الخاص والتركيز على الجوانب الخاصة بالتنمية وإيفاء الديون ومنح قروض تنموية، إلى جانب عقد شراكات مدية في مجال القيم المضافة والمنتجات الموجهة نحو الصادر. وأكد أهمية الانسجام بين مكونات الحكم، موضحا أن ما يجري من تشاكس وصراع حول المناصب والوزارات والخلافات حول مجلس الشركاء لا يبشر بخير، وزاد أن التوترات والخلافات والإضرابات والمليونيات والاحتجاجات الضخمة والإضرابات السياسية والأمنية تؤثر سلبا على تدفق الاستثمار الأجنبي. وأضاف في هذا الخصوص:
إذا حصلت أنه يعني توترات وجوانب أدت لاحتجاجات كبيرة وخروج إضرابات ومليونيات وخروج ومغاومة إلى آخره، هتكون في مشكلة طبعا، لأنه الاستثمار الأجنبي شديد الحساسية تجاه الجوانب السياسية والأمنية. إذا حصل استقرار في الجوانب السياسية وإذا تم التعامل بموضوعية مع الأمور وتم أنه مشاركة حقيقية بين مكونات الحكم وتم التركيز على الجوانب الخاصة بالتنمية، الأمور ستسير إلى الأمام طبعا.
وكشفت تسريبات عن ملامح الموازنة بأن الإيرادات العامة بلغت 899.7 مليار جنيه بزيادة 58% من عام 2020، بينما ارتفعت إيرادات الضرائب من 412.2 مليار جنيه في عام 2020 إلى 731.4 مليار جنيه بزيادة 77%، وبلغ الإنفاق على قطاع الأمن والدفاع 201.5 مليار جنيه، ما يعادل ثلث الإيرادات العامة، بينما بلغ الصرف على التعليم 6.2 مليار جنيه والصحة 42.3 مليار، بينما خفضت الموازنة نصيب التعليم من 14.8 مليار إلى 6.2 مليار في عام 2021. وزادت موازنة المجلس السيادي بنسبة 126% ومجلس الوزراء 782%، بينما تم تخصيص مبلغ لا يتجاوز 13.3 مليار جنيه لصندوق بناء السلام. شهدت قرية أم سواني بمحلية القلابات الغربية بولاية القضارف الاثنين اغتصاب طفلة 8 سنوات وقتل شقيقها 6 سنوات وحرق جثته لإخفاء معالم الجريمة. وقال أحد أقارب الضحايا لراديو دبنجا إنه شابين اغتصبا الطفلة بالتناوب أثناء وجودها في المزارع المحاذية للمنازل بصحبة الماشية، وقتلا شقيقها ذبحا بعد أن تعال صراخه وأشعل النيران في جثته، وأوضح إنهما شرعا في قتل الطفلة ذبحا بالسكين، إلا أن الفتاة لم تمد ونقلت إلى المستشفى لتلقي العلاج. وأفادت الأنباء بالقبض على أحد المتهمين. أعلن مدير عام وزارة الصحة بولاية الخرطوم محجوب تاج السير محجوب عن 7 حالات وفاة بفيروس كورونا بولاية الخرطوم و 192 حالة إصابة و 6 حالة شفاء خلال 24 ساعة الماضية، وأشار إلى أن معدل الانتشار بالولاية بلغ 119.8 مقابل 10,000. وأضاف محجوب تاج السر في هذا الخصوص:
نحن نتحدث عن معدل انتشار الآن على مستوى ولاية الخرطوم 19.8 لكل 10,000 مواطن، وده ده ده بالمناسبة معدل انتشار عالي جدا، اللي هو ده بيسمى ما يسمى بالانتشار المجتمعي. لآخر تغيير لينا لحد يوم 28/12 نحن بنتكلم عن خلال 24 ساعة سجلنا 192 حالة إصابة جديدة، وده عدد صراحة كبير. عشان كده نحن المنحنى الوبائي بتاعنا الآن بيسجل في ارتفاعات.
وفي الولاية الشمالية سجلت وزارة الصحة والتنمية الاجتماعية حالتي إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة في محلية البرقيق، وذلك حسب التقرير الوبائي للوزارة ليوم الثلاثاء 29 من شهر ديسمبر الجاري. وأصهر التقرير وجود 56 حالة نشطة بالعزل المنزلي و3 حالات بمركز العزل الرئيسي بدونغولا و8 حالات بمركز العزل بوادي حلفة. وأشار التقرير إلى أن حالتي الإصابة الجديدة سجلت في محلية دونغلا، وبذلك ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في الولاية الشمالية منذ بداية الجائحة إلى 522 حالة و73 حالة وفاة و380 حالة تعافي. وفي ذات السياق أعلنت سلطات ولاية الخرطوم عن استئناف الدراسة بالصفين الثامن والثالث ثانوي في توقيت لا يتجاوز الأحد 11 يناير. وخرج الاجتماع المشترك بين وزارتي التربية والصحة بولاية الخرطوم بعد توصيات أبرزها استئناف الدراسة بالصفين الثامن والثالث ثانوي في توقيت لا يتجاوز الأحد 11 يناير، وتكوين لجنة مشتركة لمتابعة تنفيذ البروتوكول على أن يتم النظر لاحقا في مزاولة بقية الصفوف للدراسة وفق تدابير واشتراطات محددة. سلم آلاف النازحين المعتصمين في معسكر كلمة بولاية جنوب دارفور لليوم الخامس على التوالي أمس مذكرة إلى قيادة قوات اليونميت مطالبين بالتراجع عن قرار إنهاء عمل بعثة اليونميت. وحذرت قيادات النازحين أثناء تسليم المذكرة من دخول قوى مسلحة إلى المعسكرات، وأشاروا إلى حادثة دخول مجموعة مسلحة وإطلاق النار مساء الاثنين، وطالبوا مجلس الأمن بتشكيل لجنة للوقوف على حجم الانتهاكات في دارفور قبل الشروع في سحب البعثة، وأشاروا إلى تضامن قطاعات واسعة من مختلف أنحاء السودان مع مطالب النازحين ببقاء بعثة اليونميت. وأضاف أحد قيادات النازحين في هذا الخصوص:
نحزن بعبر يونميت الآن موجودين إنه ألا أي واحد أي سب مسلح ما يقرب المعسكرات ما غير يونميت، فإنه نحن عتامين أن نحن سب يونميت إلى حين إنه نحن كلنا نقدر نسق ونعمل حوار جامع وكل سودان نجتمع، وبعد ذلك عشان على الأقل يكون الأمن كامل والقوة يكون قوة موحدة وليس قوة مشتتة بأفكار مشتتة وبقادة مشتتة، ذلك عندنا ما بنسق على أساس إنه إحنا قوة مشتتة على الأقل ومن ضمنه.
قالت بعثة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور يونميت إن اليوم الخميس يمثل آخر يوم لعملياتها في دارفور، موضحا إنها ستجري آخر الدوريات والمهام المأذون بها في نفس اليوم. وقالت البعثة في بيان لها إنها بموجب القرار رقم 2559 الذي تتبناه مجلس الأمن بالإجماع، فإن قوات اليونميت وأفراد الشرطة ستركز اعتبارا من 1 يناير على توفير الأمن لأنشطة التخفيض التدريجي للبعثة والموظفين والأصول. وأوضحت إنه الانسحاب التدريجي سيجري على مراحل خلال 6 أشهر، وسيشمل ذلك إعادة القوات ومركباتها ومعدات الأخرى والفصل بين الموظفين الدوليين والوطنيين، وكذلك الإغلاق المتتابع لمواقع ومكاتب فرقة البعثة وتسليمها إلى الكيانات المعينة بما يتماشى مع قواعد الأمم المتحدة. وقالت إنه جميع الأفراد النظاميين والمدنيين سينسحبون من السودان بحلول 30 يونيو عام 2021 باستثناء فريق التصفية الذي سينهي أي قضايا متبقية وينتهي من الإغلاق الإداري لليونميت. أعلن المجلس الاستشاري الأعلى لشرق السودان عن مبادرة لانعقاد منبر تفاوضي لسلام شرق السودان بين أهل المصلحة لتناول القضايا والإشكاليات في الإقليم. وأعلن البروفيسور إبراهيم أونور رئيس المجلس في مؤتمر صحفي بسونا أمس دعم المجلس لما أسماه قرار الحكومة بتجميد تنفيذ اتفاق مسار شرق السودان، محملا الاتفاق مسؤولية الإشكاليات في شرق السودان. ودعا الحكومة المركزية لطرح منبر منفصل يقوم على الشورى والرؤى المتكاملة لمشاكل شرق السودان والتعجيل بعقد منبر للسلام المجتمعي ونزع فتيل الاحتراب القبلي. وأضاف البروفيسور إبراهيم أونور في هذا الخصوص:
ويدعم قرار الحكومة المركزية بتجميد تنفيذ اتفاق سلام الشرق الموقع بجوبة، لأنه هذا الاتفاق الذي يمثل مسار الشرق في جوبا هو كان سبب المشاكل التي حصلت في خلال الفترات الماضية، وهذا المسار يعني طبعا يفتقد التمثيل للشرق، وبالتالي جزء كبير أو تقريبا 95% مكونات الشرق كانت ضد هذا المسار. انطلاقا من هذه الرؤية رأينا أن يطرح منبر منفصل يقوم على الشورى ويقوم على الرؤية المتكاملة لمشاكل شرق السودان وتطرح هذه المشاكل وتطرح حلول.
وطلب البروفيسور إبراهيم أونور بتحديد جدول زمني لمنبر سلام شرق السودان وتحديد القوى الفاعلة التي يفترض أن تشارك في المنبر وتمثيل المشاركة في المنبر استنادا على محليات الأقاليم الشرقي بعيدا عن المحاصصات القبلية والسياسية. ودعا أونور الحكومة للإسراع في اتخاذ خطوات عملية وتشكيل لجنة تحضيرية للمنبر والتنسيق بين الجهات المشاركة في المؤتمر في الإعداد للمنبر وتحديد جدول الأعمال وإعداد الأوراق وتحديد اختيار معايير المشاركة في المنبر. وأضاف البروفيسور الأستاذ إبراهيم أونور في هذا الخصوص.
يأمل المجلس أيضا الإسراع في اتخاذ خطوات عملية للتحضير للمنبر من خلال إصدار القرار المطلوب بتكوين لجنة تحضيرية لتجهيز للمنبر يكون من ضمن مهامها حصر الجهات المشاركة في المنبر وحشد الدعم المالي واللوجستي والتغطية الإعلامية اللازمة لضمان نجاح المنبر بمشاركة كافة أهل المصلحة في شرق السودان.
اتهمت قوى الحرية والتغيير بمحلية السريف منصوبين نظام البايد بإثارة التوتر في المحلية وتحويل قضية جنائية وقعت في قرية كينو لاحتراب قبلي بين البني حسين والعرب أو لاتاكو، وأشاروا في بيان لهم إلى اجتماعات متواصلة لمنصوبين نظام البايد بمنزل رئيس المؤتمر الوطني المحلول، مما ظهر جليا خوضهم في الفتنة مما أدى إلى انفلات أمني وأحداث واختطافات متكررة بين أطراف الصراع. وناشد أطراف الصراع بالرجوع إلى صوت العقل في إدارة هذه الأزمة وتفويت الفرصة أمام صناع الفتن، ودعا الجهات الأمنية بالمحلية بفرض هيبة الدولة وتفعيل دور القانون والعدالة ومواجهة كل من يعبث بأمن المحلية. كشف مواطنون من محلية قريدة عن تجدد الاشتباكات في منطقة طويل شرق المحلية بين الرزاقات والفلاتة أمس الأربعاء لليوم الثالث على التوالي. وقال مواطن من قريدة لراديو دبانجا إنهم سمعوا دوي اشتباكات بالأسلحة الثقيلة والخفيفة من اتجاه منطقة طويل، مشيرا إلى أنباء بوقوع إصابات لم يتم حصرها. وقال إنه طائرتي أنتونوف وأبابيل ظلت تحلق في سماء المحلية دون أن يتمكنوا من معرفة الأسباب. وأضاف مواطن من قريضة لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
والله يعني هنا اليوم في المحلية هنا ما في جديد، لكن شرق المحلية بس سامعين كده اشتباك ما بين الفلاتة والرزيلات. اليوم استمر والله التقيل، أسلحة تقيلة، لكن ما عندنا تفاصيل بتاع الموتى والجرحى وكده. طيران اليوم جو اثنين بالمناسبة تنوف أبابيل لافي في المحلية هنا.
وكان والي جنوب دارفور موسى مهدي دعا إلى ضرورة إجراء محاكمات فورية ضد المجرمين والمتفلتين الذين يسعون لزعزعة الأمن والاستقرار بالولاية، موضحا أن المرحلة المقبلة سيكون القانون هو الفيصل في المشكلات الأهلية بدلا من مؤتمرات الصلح. وأصدر الوالي خلال مخاطبته الثلاثاء المواطنين في بلدة بولالة جنوب مدينة نيالا توجيهات أمنية صارمة لفرض هيبة الدولة وإعمال القانون، وطالب المواطنين بالتعاون مع لجان التحقيق في الأحداث الأخيرة للوصول إلى الحقائق والقبض على المجرمين. دخل عمال التعليم في ولاية شمال دارفور في ضرب مفتوح اعتبارا من أمس الأربعاء احتجاجا على عدم صرف منحة عيد الأضحى وإزالة التشوهات في الهيكل الراتبي. وقال المعلم يحيى الخمس لراديو دبنجا من كتم بولاية شمال دارفور أن لجنة تسيير النقابة وجهت بعدم استلام المرتبات ما لم تتضمن ما تم الاتفاق عليه، وأشار إلى خصم حكومة الولاية مبالغ مالية من العاملين في مجال التعليم. وأضاف هذا الخصوص:
نحن كعمال التعليم بمحلية كتم دخلنا في إضراب مفتوح اعتبارا من يوم الأربعاء 30 شهر 12، وهذا الإضراب تم نتيجة لأن هنالك مستحقات لم يتم صرفه وفق الاتفاق اللي تم ما بين اللجنة التسييرية لنقابة عمال التعليم ووزارة المالية الاتحادية بصرف منحة عيد الأضحى اللي أصلا كان تم الاتفاق عليه، بالإضافة إلى إزالة التشوهات في الهيكل الراتبي.
نظمت تنسيقية لجان المقاومة بمنطقة دار بيري بمحلية كتم في ولاية شمال دارفور وقفة احتجاجية أمس الأربعاء أمام الأمان العام لحكومة الولاية بالفاشر على خلفية اعتداءات مجموعة مسلحة على المزارعين بمناطق جوزيومين وأمري وبعاشيم وباساو قبل 3 أيام. وسلمت تنسيقية لجان المقاومة مذكرة لوكيل وزارة ديوان الحكم الاتحادي القادم من الخرطوم في زيارة رسمية للولاية، مطالبين فيها وقف الاعتداءات على المواطنين بمناطق شمال كتم ونزع السلاح من أجل الميليشيات، بجانب حماية الموسم الزراعي وتفعيل دور المراكز الشرطية بتلك المناطق. وأضاف أحد المشاركين في الوقفة في هذا الخصوص:
حكومة طوال تاريخه في ولاية شمال دارفور بالأخص والي الحالي ما قادر يوفر أبسط مقومات الحياة، إذا كان في وقفة من قبل بتاعة ولاية شمال دارفور أو حكومة بتاعة شمال دارفور لحماية المواطن الموجود في مزرعة بتاعه أو موجود في فريقه، أهلا وسهلا. لا إذا كان إنه حكومة ما قادر عشان يحمي المواطنين، برضو للمواطنين أيضا لهم رسائل واضحة.
نظمت لجان المقاومة بالخرطوم أمس الأربعاء موكبا إلى القصر الجمهوري مطالبين بالإيقاف الفوري للانتهاكات على المواطنين، وطلب المشاركون في المواكب بدمج الدعم السريع في الجيش وهيكلة القوات العسكرية والأمنية وعدم ممارسة أي قوة عاد الشرطة سلطة الاعتقالات بعد استيفاء الإجراءات المنصوص عليها. وأضاف أحد المشاركين في الموكب في هذا الخصوص:
مطالبنا دمج الدعم السريع للجيش الوطني وكل الميليشيات داخل السودان، أي زول عامل له ميليشيا وخاطيها بأنه أنا عندي وأنا عندي، نحن دارين دمج كل الناس وكل الناس تكون وطنية بجد. لو أنت ناضلت من أجل السودان ومن أجل النازحين والمعسكرات والناس المهمش والناس اللي ما قادرة تلقى حق الدواء وما قادرة تشرب موية، بس موية في ناس ما قادرة تشربها يا جماعة.
كشف النائب العام مولانا تاج السر الحبر عن معلومات جديدة في قضية بهاء الدين نوري، وقال إنهم فتحوا بلاغا بالقتل العمد وأخرى بالاختفاء، وأشار إلى توليه ملف القضية بنفسه، وقال إن قوات الدعم السريع رفعت الحصان على الأفراد الذين قتلوا بهاء الدين نوري وأنهم سيخضعون للتحري والاستجواب الخميس ومن ثم وضعهم بالسجن. وقال لبرنامج كالآتي بقناة النيل الأزرق إن محاكمة المتهمين ستكون مدنية وفقا للقانون الجنائي، مشيرا إلى حرصهم الشديد على وصول القضية للطريق الصحيح. وقال إن تقرير التشريح الأول به اختلاف كبير عن تقرير التشريح الثاني، وأنهم شكلوا لجنة تقصي لمعرفة أسباب اختلاف تقارير التشريح، مشيرا إلى أن تقرير التشريح الثاني أثبت قتل بهاء نوري بالتعذيب. الخبر الأخير في النشرة: أعلنت لجنة تسيير اتحاد غرف النقل الأربعاء عن زيادة أسعار تذاكر الباصات السفرية بنسبة 58%، وقال رئيس اللجنة عادل علي أحمد في خطاب موجه إلى غرفة الباصات السفرية إن الزيادة بسبب الارتفاع الكبير والمضطرد في مدخلات الإنتاج. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا، وإلى اللقاء.
راديو دبنجا يقدم
توجب أهدافها بنصوص تضمن وتؤمن الإنجاز الكامل والنزيه لمبدأ فصل الدين عن الدولة.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم في راديو دبنجا. أعلنت الحكومة أمس ترحيل حالة الطوارئ الاقتصادية
وفد مقدمة الجبهة الثورية رفيع المستوى الخرطوم وولايات السودان،
ملفات انتقالية،
اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في حلقه جديده من ملفات انتقاليه.
يتجدد اللقاء في حلقه جديده وقضايا جديده من ملفات وهموم المرحله الانتقاليه.
سيكون موضوع هذه الحلقه المجلس التشريعي الذي يمثل ركنا مهما من اركان هياكل السلطه الانتقاليه، وذلك بسبب دوره الحيوي والاساسي في الرقابه على اداء الجهاز التنفيذي وفي اصدار القوانين والتشريعات التي تمكن من انجاز اهداف الثورة.
من أجل إعداد هذا البرنامج أجرى منبر الرأي الخاص براديو دبنجا استبيان حول تشكيل المجلس التشريعي طرحت من خلاله العديد من الأسئلة.
واحد من هذه الأسئلة يتعلق بفكرة تعيين الأعضاء بدل انتخابهم، وهل سيمثل المجلس بهذه الطريقة مصالح الثورة التي قامت من أجلها، وما هو دور الشارع في هذه الحالة؟
وقحت ديل إذا غارنا ما بيمثل الشارع العام. ليه؟ لأن الشارع العام فيه شباب، بل هو نحن في لجان المقاومة، فيه المرأة الكنداكات، وفيهم الرفاق بكفاح المسلح.
وما هي مواصفات عضو المجلس التشريعي المعين؟
محتاجين نحرس الثورة، عشان ما نحرس الثورة نحن محتاجين لناس سوار كويس، والناس الصنع الثورة يكونوا جزء من هذا المجلس التشريعي.
وهل يستطيع المجلس التشريعي أن يحد من نفوذ المكون العسكري؟
على أرض الواقع بنجد إنه المكون العسكري في الوقت الحالي هو البارز في قضايا حساسة، مثلاً مثل قضية التطبيع.
استمعونا لكل هذا صباح الثلاثاء من راديو وتلفزيون دبنجا، فترقبونا. راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا،
راديو دبنجا. أحييكم أعزائي المستمعين وأقدم لكم فيما يلي موجز بأهم عناوين الأخبار ليوم الخميس الموافق 31 ديسمبر من العام 2020. خبراء ينتقدون ارتفاع الصرف على الأمن والدفاع وخفض الإنفاق على الصحة والتعليم في موازنة 2021، ويتوقعون استمرار الأزمات المعيشية والخدمية. بعثة اليونانيه تعلن اليوم الخميس آخر موعد لأداء مهامها، ونازحو كلمة يطالبون تشكيل لجنة من مجلس الأمن. مبادرة جديدة لمنبر تفاوضي جديد لسلام شرق السودان واستمرار الاشتباكات القبلية شرق محلية قريضة. اغتصاب طفلة وذبح شقيقها في غرية أم سواني بولاية القضارف وحرق الجثة لإخفاء معالم الجريمة. 7 وفيات و192 إصابة جديدة بكورونا في الخرطوم، واستئناف الدراسة بالصفين الثامن والثالث ثانوي في توقيت لا يتجاوز الأحد من 10 يناير. تنسيقية لجان المقاومة بمنطقة دار بيري بمحلية كتم تنظم وقفة احتجاجية على خلفية الاعتداءات من قبل المتفلتين والميليشيات المسلحة والرعاة على المزارعين بمناطق جوزيومين وأمري وبعشيم وباساو. النائب العام يكشف عن معلومات جديدة في قضية بهاء الدين نوري، ويقول أنهم فتحوا بلاغا بالقتل العمد وتم وضع المتهمين في السجن وسيتولى أمر القضية بنفسه. زيادة أسعار تذاكر الباصات السفرية بنسبة 85%، ورئيس غرف السفريات يؤكد أن الزيادة بسبب الارتفاع الكبير في مدخلات الإنتاج. خليكم في البيت واتبعوا إرشادات وتوجيهات وزارة الصحة، وربنا يدي العافية للجميع. عافية.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم في بسنا في الفترة المسائية. دمتم بألف خير وقيلوا عافية.